اخر مع الاصطلاح.
عندك روح الفقه الخاص بالأحكام العملية الشرعية، والعلم يشملها ويشمل غيرها. فما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. والجهل؟ الجهل
إدراك شيء بالتأويل.
لا، الجهل الذي هو الاعتبار يعني بخلاف بمقابل العلم.
خبر شيء على
ما يعني. ماذا يسمى هذا الجهل؟ مركب. والجهل البسيط ما هو؟ عدم العلم بكله. طيب، العلم ينقسم إلى كم؟ من أخواني من المعجزة؟
والمحتسب والظن.
لا، هذا الإدراك، هذه مراتب الإدراك. هذا العلم ينقسم إلى العلم والاعتقاد الجازم، ينقسم إلى قسمين: ضروري ومكتسب. ما هو ضروري؟
ضروري وما يقع عن نظر واستدلال.
يقع عن نظر؟
لا، لا يقع عن نظر واستدلال.
ما لا يقع عن نظر واستدلال؟ لأنه يدرك به
الحواس الخمس.
ولماذا سمي ضروريا؟ عندك يا أخي هذا، عندك يا ماجد.
لأنه يقع بالآلة الضرورية.
لأن المتصف بآلاته يضطر إليه ولا يمكنه دفعه ولا التخلي منه. طيب، والعلم المكتسب؟
هو ما يحتاج
أحسن النظر والاستدلال. طيب، يعني فعلى هذا لابد أن يكون من متأهل من النظر والاستدلال بخلاف العلم الضروري. وما هو النظر؟ الفكر في حال منظور به. والاستدلال؟ قال الاستدلال عندك الأخ هذا. ما هو الاستدلال؟ عندك
طلب الدليل.
طلب الدليل. الدليل
هو المرشد إلى ظل المطلوب.
المرشد المطلوب. طيب، العلم الضروري هو أعلى مراتب الإدراك، يليه ماذا؟ يليه المكتسب، ثم يليه الظن. وما هو الظن؟
هو تجاوز أحد أمرين أحدهما أرجح من الآخر.
تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر. طيب، يعني فالظن هو إيش؟
الاعتقاد الراجح لم يقابل اعتقاده.
الاعتقاد الراجح. والمرجوح ما يسمى؟ وهما. طيب، والشك ما هو؟
تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر.
تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. ما معنى لا مزية لأحدهما؟ لا مزية. لا يترجح أحدهما على الآخر. وهذا ناتج عن ماذا؟ عن تكافؤ الأدلة. عن تكافؤ الأدلة وعدم وجود المرجح. طيب، هذه الأمور يا إخوان، العلم والظن والشك، يعني هذه حدود أو هذه المدى، هذه المراتب، مراتب الإدراك هذه، هل هي أمور مضطردة أو أمور غير مضطردة عندك؟
غير مضطردة.
يعني بمعنى ماذا؟
لا مضطردة.
يعني مثلا الشيء الذي هو ظن يبقى ظن دائما. عندك يعني كيف نسبية، أمور نسبية، يعني قد يكون الشيء ظن باعتبار شخص وشك باعتبار إيش؟ شخص آخر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. بعد أن بين معنى جزئي جملة أصول الفقه التي هي كلمة أصول وكلمة فقه، واستطرد في ذكر ما يتعلق يعني ماذا يقال بهذين اللفظين، عاد إلى خلاصة ما تدل عليه الجملة عموما. وهذه الخلاصة يعني مأخوذة وناتجة عن ماذا يقال؟ عن معرفة معاني، عن معرفة معنى إيش كل جزء من أجزاء جملة أصول الفقه. لأنه قد سبق في أول الدرس أن المعنى العام للجملة ما سمى الجمل التي ألقى بالفنون يعني إنما توضع للدلالة على مقصوده الفن. وعلى هذا فلا بد أن نعلم معاني أجزاء هذه الجمل حتى نتمكن من معرفة المقصود من هذا اللقب الإجمالي وهذا اللقب إيش العام. فالمصنف رحمه الله تعالى لما انتهى من بيان معاني من بيان معنى كل جزء من جزئي جملة أصول الفقه عاد إلى ماذا يا أخوان؟ تلخيص معنى الجملة إيش إجمالا وعموما أخذا من ماذا يا أخوان؟ مما ذكر من معنى كل جزء من أجزاء هذه الجملة. فقال وأصول الفقه يعني الجملة عموما، طرقه أي طرق الفقه، أي طرق الفقه، والضمير هنا عائد إلى ماذا يا أخوان؟ إلى رفض الفقه. طرقه على سبيل الإجمال. وقبل هذا من خلال يا أخوان ما عرفناه من معنى كلمة أصول وكلمة الفقه، نستطيع أن نعلم ما معنى هذا اللقب وهو أصول الفقه. علمنا أن معنى كلمة أصول أي إيش في الاصطلاح القواعد الكلية، والفقه هو الأحكام الشرعية العملية. فمن خلال معرفة هذه المعاني الاصطلاحية لهذه الجملتين نستطيع أن نعلم ما معنى جملة أصول الفقه. فيمكن أن نقول ماذا يا أخوان؟ أصول الفقه هو قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. واضح؟ قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. طيب، أو نقول ماذا يا أخوان؟ القواعد التي توصل بها إلى معرفة إيش الأحكام العملية، القواعد والأدلة الشرعية التي يتوصل بها إلى استنباط ومعرفة الأحكام الشرعية العملية. هذا من خلال ما عرفناه من معنى كلمة أصول وكلمة فقه. يعني المقصود بالعملية المسائل التي لا تكون مجرد علمية كما يقال، والعملية تشمل عمل الجوارح وعمل القلب. تقصد أنت كوجوب النية مثلا تدخل في العمل، لكن المقصود بتسميتها عملية يعني حتى تفترق عن المسائل الخبرية العلمية كمسائل الاعتقاد التوحيد. قال وأصول الفقه طرقه أي طرق الفقه، والمقصود بهذه الطرق ما هي أخوان؟ من خلال ما عرفناه من معنى كلمة أصول، ما المقصود بهذه الطرق؟ القواعد الكلية، القواعد إيش؟ الكلية. وهذه القواعد هي أدلة، هذه القواعد هي ماذا يا أخوان؟ أدلة، إلا أنها أدلة ماذا يا أخوان؟ كما سيأتي إجمالية، إلا أنها أدلة إيش؟ إجمالية. الأدلة الشرعية يا أخوان التي تأخذ من الأحكام أدلة تفصيلية وأدلة إجمالية. الأدلة التفصيلية هي كل دليل جاء بخصوص مسألة إيش؟ معينة. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا، هذا دليل أو ليس بدليل؟ هذا دليل، لكن هل ورد يعني ماذا يا أخوان بخصوص مسألة بعينها أم ورد شاملا لمسائل متعددة؟ الجواب إيش؟ لمسألة واحدة وهو حكم الزنا، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، واضح، ولا تقربوا الفواحش، إلى غير ذلك من الأدلة. فالدليل التفصيلي هو الذي ورد بخصوص يعني بيان مسألة معينة، بخصوص بيان مسألة معينة، هذا يسمى دليلا تفصيليا. الدليل الإجمالي هو الذي لم يرد بخصوص مسألة معينة، ولكن ورد ماذا يا أخوان؟ ورد ليجمع وليتناول مسائل متعددة. مسائل ماذا يا أخوان؟ متعددة، وهذه تسمى أدلة إجمالية. ولكونها تشمل مسائل متعددة سميت ماذا يا أخوان؟ إجمالية، لأن الإجمال لا يكون حتى يعني ماذا يا أخوان يتناول الشيء المجمل عددا من ماذا يا أخوان من الأمور. الإجمال لا يحصل إلا في شيء يتناول أمور ماذا يا أخوان متعددة. طيب، فأصول الفقه يعتبر من الأدلة الشرعية، لكنه من أدلة الشرع الإجمالية، ولهذا تسمى قواعد الأصول. والقاعدة لا بد أن تكون ماذا يا أخوان إجمالية، القاعدة الشرعية لا بد أن تكون إيش إجمالية، يعني تجمع أعدادا من مسائل الشريعة التي تندرج ماذا يا أخوان تحتها، بخلاف الأدلة التفصيلية فهي أدلة الشريعة التي وردت في القرآن والسنة، وكل واحد منها جاء بخصوص بيان مسألة ماذا يا أخوان بعينها. كدليل يعني الزنا جاء بخصوص بيان وجود ايش الجنة، ودليل وجوب الصلاة جاء بخصوص بيان وجوب الصلاة، وهكذا وجوب الصلة والبر وحرمة الخمر إلى غير ذلك من ماذا من الأدلة. فكل دليل منها جاء بخصوص مسألة بعينها، هذا يسمى دليلا تفصيليا. أما أصول الفقه فهي أدلة إجمالية، لأن كل دليل منها يشمل مسائل إيش متعددة، وهذا معنى الإجمال فيها، وهو الجمع لأمور إيش متعددة، وهو الجمع لأمور متعددة. قال هنا وأصول الفقه طرقه، أي أدلته، والمقصود بهذه الأدلة القواعد الكلية. ولهذا قال على سبيل الإجمال، أي الأدلة الموصلة إلى الأحكام العملية وإلى استنباطها وإلى أخذها وإلى إثباتها عن طريق الأدلة الإجمالية. وهذه ماذا يا إخوان؟ القواعد الأصولية. القواعد لابد أن تكون إيش؟ إجمالية، لابد أن تكون إجمالية. طيب، وكيفية الاستدلال بها. طيب، نمثل يا إخوان لهذا الأمر. مثلا من قواعد الأصول، من القواعد الأصولية والأدلة الأصولية، مثلا أن الأمر يقتضي الوجوب. الأمر يا إخوان المطلق يقتضي الوجوب. طيب، هذا الآن يا إخوان دليل. الإنسان إذا فهم هذا الأصل، كلما مر عليه أمر، يعني ما معنى كون هذا الدليل يوصل إلى معرفة الأحكام العملية. الإنسان إذا فهم هذا الأصل وعلم هذا الدليل الإجمالي وضبطه وأتقنه، فكلما مر عليه أمر من أوامر الشريعة المطلقة حمله على وجوب المأمور به. فمن هذه الناحية ماذا يا إخوان؟ يعني يستفيد معرفة الأحكام الشرعية، ومن خلالها يستنبط ماذا يقول أحكامها. الأمر المطلق يقتضي إيش؟ الوجوب، على ما يأتي بيانه، يعني من معنى كونه متى يكون مطلقا ومتى لا يكون مطلقا، هذا سيأتي إن شاء الله في محله. لكن هذا مثال لوجه ماذا يقول، لوجه الإجمال في القواعد الأصولية والأدلة الإجمالية التي هي قواعد الأصول. فالآن كونه يوصل إلى استنباط وفهم الأحكام الشرعية، فمثلا قاعدة إفادة الأمر المطلق الوجوب إذا فهمها وضبطها طالب العلم، ما يمر عليه أمر من أوامر الشريعة المطلقة إلا وبكل سهولة يحمل على ماذا يا أخوان؟ على وجوب المأمور به. وهكذا مثلا إذا مر معه نهي مطلق، النهي المطلق يقتضي التحريم، هذا من مسائل النهي. فوجه الاستفادة ووجه التوصل بمثل هذه القاعدة الكلية الإجمالية إلى استنباط الأحكام الشرعية، أن طالب العلم لا يمر عليه نهي من مناهي الشريعة المطلقة إلا وحمله على ماذا؟ على التحريم، إلا وحمله على إيش؟ التحريم. هذا مثال لوجه إيصال القواعد الإجمالية وقواعد الأصول الكلية إلى معرفة واستنباط الأحكام الشرعية ماذا يفعل؟ من أين تستنبط هذه الأحكام؟ الجواب من الأدلة التفصيلية، من الأدلة الشرعية إيش؟ التفصيلية. فهذا يدل على أن القواعد الإجمالية، هذا يدل على أن القواعد الإجمالية التي هي مقصودة لاستنباط الأحكام إنما هي أدلة وقواعد تخدم الأدلة التفصيلية، وتستخدم لفهم النصوص الشرعية التي وردت، يعني ورد كل دليل منها بخصوص مسألة معينة. فهذا وجه إيش؟ الدلالة فيها أنها يتوصل بها إلى معرفة الأحكام الشرعية الواردة في الأدلة إيش؟ التفصيلية. لكن هذه الاستفادة لما لم تكن قواعد الأصول كل قاعدة منها منحصرة في معرفة حكم دليل تفصيلي واحد، وإنما تجمع سائر النظائر، مثلا قاعدة الأمر المطلق جد إيش؟ الوجوب. الآن هذه القاعدة وجه الاستفادة منها، ووجه يعني تطبيقها في معرفة الأحكام الشرعية، أننا نستنبط من الأوامر الشرعية التفصيلية وجوب المأمورات بها، وجوب إيش المأمور به فيها، نستفيد منها ونستنبط بمقتضى ما تدل عليه هذه القاعدة وجوب الأمور التي جاء الأمر بها في هذه الأدلة التفصيلية. لكن لما كانت قاعدة الأمر المطلق تقصد الوجوب، لم ترد بخصوص أمر معين فقط، مثلا الأمر بالصلاة، لو جاءت هذه القاعدة وثبتت شرعا بخصوص، يعني بخصوص فقط وجوب الصلاة، لما كان دليلا إيش إجماليا. لكن هذه القاعدة مثلا جاءت لتطبق لتطبق وليعمل بمقتضاها في سائر الأوامر إيش الشرعية. فلو قدر أن الأوامر الشرعية لا تتناهى الأوامر الشرعية المطلقة لا تتناهى لكانت إيش هذه القاعدة شاملة إيش لها. فوجه الإجمال شمولها لكل ما يصح دخوله تحتها ولو قدر أنه إيش لا يتناهى. هذا واضح إن شاء الله. ولو قدر أنه إيش لا يتناهى. إذن فعندنا أمران فيما ذكر. الأمر الأول أن معنى إيصال القواعد الأصولية وأدلة الفقه الإجمالية إلى الأحكام العملية ما سبق ذكره من أن الإنسان ينزل هذه القواعد على الأدلة إيش التفصيلية فيستنبط الأحكام منها بحسب ما تقتضي هذه القاعدة أو القواعد. واضح؟ هذا معنى الاستفادة. الأمر الثاني معنى كونها على سبيل الإجمال أنها لم ترد مثلا كقاعدة الأمر بخصوص مسألة معينة من المسائل العملية، لأنها لو وردت كذلك لما كانت إيش إجمالية ولما كانت قواعد، لأن القواعد هي التي تكون ماذا أخوان إجمالية، والإجمال لا يكون إلا فيما يشمل أمورا متعددة. وجه الإجمال فيها أن قاعدة الأمر المطلق مثلا التي تقتضي الوجوب جاء بها وأثبتها الشرع لتتناول سائر الأوامر الشرعية ولو قدر أنها لا تتناهى. هذا والله إن شاء الله وجه الإجمال. طيب هذا جزء من معنى جملة أصول الفقه. وهذا المعنى الذي ذكرناه الآن يا أخوان وبيناه، هذا المعنى الذي ذكرناه هذا الذي يستفاد مما سبق ذكره من معنى جزئي جملة أصول الفقه. لأن أصول معنى إيش معناها؟
قواعد،
جمع أصل، والأصل هو القاعدة الكلية. القاعدة إيش الكلية؟ والفقه هو الأحكام العملية. وهنا قال أصول الفقه يعني جملة أصول الفقه التي لقبوا لهذا الفن معناها طرق الفقه على سبيل الإجمال، يعني الأدلة الكلية الإجمالية التي توصل إلى الأحكام العملية التفصيلية على وجه الإجمال. واضح إن شاء الله. هذا معنى كلمة أصول الفقه. قال وكيفية الاستدلال بها، وهذا مما يتحدث عنه أصول الفقه. علم أصول الفقه إذن يشرح القواعد العامة والأدلة الإجمالية التي توصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية، ويتكلم أيضا على كيفية استدلال المجتهد واستدلال العالم بهذه القواعد في الواقع العملي. وهذا جزء مما يتحدث عنه أصول الفقه، لأن أصول الفقه يذكر القواعد ويذكر الضوابط التي إيش التي ماذا يقول لابد من مراعاتها في القواعد. ومعنى كيفية الاستدلال بها مثلا إذا تعارضت عندنا قاعدتان، على مثلا من قواعد الشرع من قواعد الأصول الإجمالية مثلا أن العام يفيد إيش العام يحمل على عمومه، يحمل على ماذا يقول على عمومه، وأن الخاص النص الخاص لا بد من حمله على إيش ما دل عليه من الحكم الشرعي. طيب فإذا كان العام ورد دين خاص يعارضه في بعض أفراد عمومه، طب إذا كنا فقط نعلم أن العام يحمل على عمومه والخاص الذي هو نص لا بد من العمل بما اقتضاه من الحكم الشرعي، ربما جرنا هذا إلى أن نعمل بالأدلة على وجه التناقض، فنأتي مثلا إلى نص عام فنحمله على العموم، ونأتي إلى خاص معارض له في بعض ما دل عليه من أفراد العموم، فلو حملناها على يعني استدللنا بها من غير معرفة ضوابطها وهو كيفية الاستدلال بها لربما استدللنا بها ووقع الإنسان فيما يقال في التناقض. لكن علم الأصول يبين مثل هذه المسائل وكيفية الاستدلال بها عند تعارضها عند ماذا يقال تعارضها، لأنها شرعية والشرع ليس فيه ماذا يقال تناقض، هذه الأدلة يقال شرعية فلا يمكن أن تكون شرعية وهي ماذا يقال متناقضة الدلالة، لكن الشرع ليس فيه تناقض كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإنما قد يظهر التعارض في أدلة الشرع الإجمالية أو التفصيلية في الظاهر ولكن في الواقع لا تعارض بين دلائل الشرع لا التفصيلية ولا الإجمالية. واضح؟ فمثلا في قاعدة تعارض العام والخاص كما سبب أن أصول الفقه يتكلم ويتحدث عن كيفية الاستدلال بها لا سيما عند إيش عند تعارضها، فمما يفيده فمما يعني يتحدث عنه علم الأصول في مثل هذا المثال أنه يبين أنه إذا تعارض العام والخاص قضي بالخاص على العام، بمعنى أننا نجري أنا نجري العموم على عمومه إلا ما عارضه من الخصوص فإنه يخرج من مقتضى العام. وبدأوا بهذا يا إخوان، ومن خلال مثل هذا الاستدلال، من خلال مثل هذا الاستدلال وهذا الجمع بين أدلة متعارضة نخرج من ماذا يا إخوان؟ من التناقض الذي قد يتوهمه من لا معرفة له ماذا يا إخوان بأدلة الشريعة، لا سيما الزنادقة الذين أرادوا أن يتوصلوا يعني بما يحصل من التعارض الظاهر إلى الطعن في الشريعة أنها أدلة أنها شريعة غير محكمة لأنها متعارضة وماذا يا إخوان ومتناقضة. ولهذا ألف العلماء مصنفات خاصة في دفع ماذا يا إخوان في دفع التعارض، في دفع التعارض في القرآن وفي السنة، مثل كتاب الشنقيطي رحمه الله تعالى دفع هامش الاضطراب في آيات السنة والكتاب أو في آيات الكتاب، كتاب ابن قتيبة سلف الحديث، كتاب الشافعي وغيرها من ماذا يا إخوان من الكتب. والعلماء يبينون ويجمعون بين الأدلة المتعارضة في مواطنها من كتب العلم. إذن يا إخوان واضح معنا معنى جملة أصول الفقه التي تدل على الفن. فجملة أصول الفقه هي عبارة عن لقب لهذا الفن. إذن فمعناها يا إخوان أن هذا الفن يتكلم على أدلة الفقه الإجمالية، على أدلة الفقه إيش الإجمالية وقواعده الإجمالية التي أصول الفقه، ويتكلم على ماذا يا إخوان على كيفية الاستدلال بهذه القواعد وكيفية تطبيقها وضوابط العمل بها. وهذا يستلزم أننا لابد أن نعلم صفة ماذا يا إخوان المستدل، لأن يا إخوان ماذا الاجتهاد والاستدلال وتنزيل القواعد العامة على الأدلة التفصيلية هذا ماذا يا إخوان هذا هل يحصل بمفرده هكذا؟ الجواب إيش؟ لا، لأن هذا نوع من الاجتهاد، هذا نوع من الاجتهاد لابد أن يكون من مجتهد، لابد أن يكون ماذا يا إخوان من مجتهد، وهذا استدلال لابد أن يكون من مستدل، وهذه ما تسمى ماذا يا إخوان بالأمور الإضافية التي لابد لها من نسب، لابد لها من ماذا يا إخوان من نسبة أخرى ثابتة. مستدل يعني استدلال لابد له ماذا يا إخوان من مستدل. آكل لابد له يعني أكل لابد له من آكل. شرب لابد له من شارب إلى غير ذلك. فالاستدلال لابد له من ماذا يا إخوان من مستدل بهذه القواعد الأصولية. إذن فأصول الفقه أيضا ما دام أنه يتحدث عن كيفية الاستدلال بها، ومن لازم ذلك أن يكون هناك مستدل بهذه القواعد، فلا بد أن يبين ضوابط وشروط المستدل بهذه القواعد، وهذا ما يتعلق بباب شروط المفتي وماذا يقال والمستفتي وأبواب الاجتهاد. هذا ما يقال إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وأبواب أصول الفقه. الآن يقال شرع في سرد مسائل الأصول، أبواب الأصول ومسائل المسائل الأصولية والقواعد الأصولية تذكر في هذا الصدر. وهذا باعتبار كما سبق أزمة أبواب أصول الفقه، وكل ما يذكر في يعني الكتب التي بسطت الكلام على قواعد الأصولية كلها ترجع إلى هذه الأصول، كلها ترجع إلى هذه إيش الأصول، تفاريع تتفرع عن هذه الأبواب العامة. على أبواب أصول الفقه أقسام الكلام، هذا الأول، والأمر والنهي والعام والخال والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذه يا إخوان هي الأبواب التي سترد في هذا المختصر، وهي كما سمعتم أنها ماذا يا إخوان أزمة مسائل الأصول، أزمة مسائل ماذا يا إخوان الأصول، والتفاريع كلها ترجع إلى هذه المسائل. قال رحمه الله تعالى فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أي يتألف من الكلام، لأن الكلام يا إخوان كما هو معلوم عند النحاة ما هو لابد أن يكون إيش مركبا، يشترط في الكلام أن يكون إيش الكلام المفهم لابد أن يكون مركبا. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، مثل ما يقال زيد قائم المبتدأ والخبر، أو اسم وفعل، جاء زيد فاعل فعل وفاعل، أو فعل وحرف مثل يا زيد حرف النداء والاسم، أو فعل وحرف مثل لم يقض، مثل لم يقض. وهذا في خلاف هل هو من 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 يعني ماذا يا إخواني متركب من كلمتين أو هناك ضمير مقدر، والصحيح يا إخوان أنه ضمير، أن هناك إيش ضمير مقدر، لأن قولك لم يقم مثلا أي زيد أو هو أو ما تستطيع أن تقدر مما يقتضيه يعني السياق أو مثلا أقوال العهد الذكري أو الذهني أو غير ذلك. فالصحيح أنه ليس من أقل ما يتركب من الكلام، وإنما هو ما يتركب من ثلاث كلمات. الثالث هو الضمير، لم يقم هو أو لم يقم، والتقدير محذوف زيد هو الفاعل. قال أو اسم وحرف، مثل يا زيد حرف النداء والمنادى. والمنادى قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. الأمر يا إخوان هو طلب إيجاد الفعل، الأمر هو طلب إيجاد الفعل، والنهي طلب ترك الفعل، واضح؟ طلب ترك الفعل. والاستخبار، والاستخبار هو طلب الخبر والاستفهام. طيب مثلا قولك قم طلب القيام، هذا أمر، لا تقم طلب ترك القيام. والاستخبار طلب الخبر، طلب إيش الخبر؟ هو الاستفهام، كقولك هل قام زيد، فمعنى كونه استخبارا أنك تطلب خبره، هل قام أو لم يقم، إثباتا أو نفيا، طلب الخبر إثباتا أو نفيا. قال وينقسم أيضا إلى تمني وعرض وقسم. التمني هو طلب ما فيه عسر، طلب ما فيه ما يقال عسر ومشقة وصعوبة، هذا يسمى تمني، وهذا نوع من الطلب، لكنه لما تميز بخاصية معينة أفرد بالذكر، لما تميز بخاصية معينة وهو ما يقال، وهو طلب ما فيه عسر ومشقة خص بالذكر، وإلا هو داخل تحت الأمر لأنه طلب، لأن فيه ما يقال طلب. كقولك يعني ماذا، كقول القائل مثلا، كقول الفقير ليس لي مالا فأحج به، ليس لي مالا فأحج به، هذا نوع ماذا يقال تمني، هو يطلب، هو ماذا يقال يطلب شيئا. لكن يعني إذا نظرنا هذا الطلب يعني ليس هو على الوجه الذي ماذا يقال هو فيه في الأمر، هو طلب الإيجاد، لكن المقصود به ماذا يقال طلب الحصول، طلب إيش
الحصول.
الحصول، الأمر طلب الإيجاد، أنا أقول للمأمور قم، لكن التمني طلب الحصول ماذا يقال الشيء، طلب الحصول ماذا يقال الشيء. قال وينقسم أيضا إلى تمن وهو طلب ما فيه مشقة، وعرض وهو الطلب برفق وبلين. ألا تنزل عندنا، ألا تنزل عندنا، طلب برفق وبلين. وقسم، والقسم هو كل كلام صدر بحرف من حروف إيش القسم، كقولك والله وبالله وتالله، هذه كلها ماذا يقال يعني ماذا حروف قسم. فالجملة القسمية هي كل جملة صدرت بحرف من حروف القسم. وهذه المسائل يا إخوان يعني تفاصيلها والكلام عليها في كتب النحو، في كتب ماذا يا إخوان النحو. قالوا من وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، هذا الوجه الآخر باعتبار الاستعمال، عند الاستعمال، باعتبار الاستعمال. فالكلام باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، يعني فمنه ما هو كلام على وجه الحقيقة، ومنه ما هو كلام على وجه المجاز. وسيأتي الكلام على ضابط الحقيقة وضابط المجاز، لكن الكلام هنا يا إخوان وهو اللي نختم به الدرس إن شاء الله، يعني صحة إثبات هذه القسمة، هل الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، أو لا ينقسم إلى 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 حقيقة وإلى مجاز. هذا فيه خلاف بين الأصوليين، فيه خلاف بين الأصوليين، وأكثر الأصوليين على أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. قالوا الدليل على ذلك وروده كما ذكر هذا الشيرازي في كتاب اللمع، وغيره ذكره إيش غيره، قالوا أنه ورد في كلام العرب، ورد في القرآن، ورد في السنة. إذن فالحقيقة والمجاز قال لأنه ورد يعني المجاز. الآن يقول الخلاف الحاصل في انقسام الكلام إلى حقيقة ومجاز ليس الخلاف في ثبوت الحقيقة، وإنما الخلاف في ثبوت إيش
المجاز.
وإلا فورود الكلام على وجه الحقيقة هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق، وإنما اختلفوا في ماذا، في ثبوت المجاز، هل المجاز ثابت أو ليس إيش بثابت. والخلاف فيه طويل، فمنهم من أثبته مطلقا، ومنهم من فصل في الإثبات. لكن يا إخوان نقول الجمهور في الجملة على إثبات المجاز، واستدلوا على ذلك بماذا، أنه ورد في كلام العرب وفي كلام الله وفي كلام رسوله كما يقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستأتي الأمثلة التي تدل بها على أنها من المجاز ويأتي الكلام عليه إن شاء الله في محلها مما يأتي قريبا إن شاء الله. لكن يا أخوان الذي عليه المحققون وهو الصواب أن المجاز باطل وليس في الكلام ما يسمى بالمجاز، بل الكلام كله على وجه الحقيقة. طيب الكلام كله على وجه الحقيقة، والذي يدل على ذلك أمور. الأمر الأول يا أخوان أن أئمة اللغة العربية كابن الأعرابي والأصمعي والأزهري وسائر الأئمة، اليوم الشافعي رحمه الله تعالى وأبو عبيد القاسم السلام، أئمة اللغة الذين نقلوا الكلمات العربية ونقلوا أساليب العرب في التخاطب فيما بينهم والكلام فيما بينهم، ليس فيما نقلوه من كلامهم ومن أساليبهم ما أطلقوا عليه ماذا يا أخوان؟ المجاز. لم يطلقوا المجاز ولم يثبتوا من أساليب العرب ما يسمى ماذا؟ بالمجاز، وهو ما يأتي من أنه استخدام اللفظ في غير موضوعه، في غير ماذا يا أخوان؟ موضوعه. وإنما هذا اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذا اصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة المفضلة، ومحدثه هم يعني أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والجهمية وماذا يا أخوان والأشاعرة، لأن في إثبات المجاز توصل إلى إثبات عقائدهم الفاسدة فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات، فلما كان المجاز عكاز كان عكازا لهم إلى عقائدهم الفاسدة وحمار يركبون عليه الوصول إلى هذه العقائد الفاسدة كما قال ابن القيم، واضح أثبتوه وبسطوا في إثباته وشعبوا الكلام في شواهده التي يعني يدللون على أو ما يا أخوان يستدلون بها على ثبوت المجاز ولكن كفى ببطلانه أنه ما عرفه إلا من جاء بعد القرون المفضلة، وليس من جاء بعد القرون المفضلة بالخير ما يا أخوان أسبق ممن مضى فهم إلى الخير أقرب، وهم لمعرفة الحق ما يا أخوان أولى ولو كان هذا مما هو من لغة العرب لعرفه أهل اللغة ومنهم الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم، ولو كان فيه يعني ما يا أخوان ولو كان عمدة في معرفة أحكام الشرعية المتعلقة بالعقائد لكان الصحابة والتابعون وأتباعهم أولى بمعرفته هذا من وجه. ومن وجه آخر يا أخوان أن إثبات المجاز أن من أثبت المجاز اتفقوا على أن المجاز يجوز نفيه. الذين قالوا المجاز ثابت وعرفوه وذكروا ضوابطه وشواهده، ثم قالوا والمجاز إيش يجوز نفيه فلو أثبتوا مثل هذا والتزموا مثل هذا الكلام لدخلوا في باطل عريض، لا سيما يا أخوان فيما يتعلق بإثبات المجاز في كلام الله وفي كلام رسوله. لأننا مثلا لو قلنا في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، المجازين ماذا يقولون؟ هذا مجاز، إذن يجوز نفيه، فتقول ليست بيد، ليست ماذا يا أخوان بيد، وهذا فيه تعرض لإثبات شيء من لنفي شيء من القرآن، وهذا خطر عظيم، هذا خطر ماذا يا أخوان عظيم، وهذا مما يدل على بطلان المجاز كما ذكره شيخ الإسلام وذكر أيضا علامة الشنقيطي في منع جواز المجاز. طيب هذا باختصار يا أخوان، وقد بسط الكلام في مثل هذه المسائل وبيان بطلانها شيخ الإسلام عليه رحمه الله تعالى كما في ميوع الفتاوى، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق المرسلة وبين إبطال المجاز من وجوه كثيرة، وهكذا أيضا الإمام الشنقيطي علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز فالحق أنه لا مجاز. طيب فإن قال قائل وهذا إشكال، كيف نقول أنه لا مجاز ونحن نجد أن اللفظ الواحد قد استخدم في عدة إيش أمور، فهل معنى ذلك أن أحد المعاني هو الحقيقة والمعاني الأخرى هي المجاز؟ وهذا الذي يدعيه المجازيون، يقولون هذا المعنى هو الحقيقة والمعاني الأخرى هي المجاز. أولا نقول دعوة أن هذا المعنى هو الحقيقة والمعاني الأخرى هي المجاز، هذه دعوة هاي من الاعتباط والتحكم، وإلا مبدأ أن هذا هو المعنى الأفضل وهذا هو المعنى الثاني كما قال شيخ الإسلام، هذا ما لا سبيل إلى إثباته. هذا واحد. الأمر الثاني أن تعدد دلالة اللفظ على معاني متعددة لا يعني أن بعضها حقيقة وبعضها إيش مجاز، بل الكل حقيقة، يعني أن اللفظ دال عليه على وجه الحقيقة ومن أول وهلة، لكن حمل اللفظ وتعيين اللفظ في معنى من هذه المعاني يختلف باختلاف إيش الأحوال. فمن المعاني ما يحمل عليها اللفظ عند الإطلاق، ما معنى عند الإطلاق؟ بمجرد الذكر، بمجرد إيش الذكر، وهذا فيما إذا كان اللفظ قد غلب استعماله في هذا المعنى، قد غلب استعماله في هذا المعنى. كلفظ اليد مثلا يا أخوان، اليد غلب استعماله في ماذا؟ في الصفة التي إيش يتصف بها من هو معلوم من الناس ومن المتصفين بصفة اليد، وقد تستخدم بمعنى إيش القدرة، وبمعنى القوة، وبمعنى النعمة، هذا مما جاء في لغة العرب على وجه الحقيقة. لكن هذه المعاني ندر وقل استعمالها، عرف، في كلام العرب، وإنما غلب استعمال العرب للفظ اليد فيما كان إيش المقصود به الصفة التي يعني يقال عنها بالنسبة للمخلوقات الجارحة، الجارحة التي اليد. فلما غلب استعمال العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى وإن كان يدل على معاني أخرى، كان إطلاق هذا اللفظ يعني ماذا يا أخوان يحمل على ما غلب عليه من المعنى. فالمعاني التي يدل عليها اللفظ الواحد كلها حقيقة، لكن حمل اللفظ على معنى من هذه المعاني يختلف باختلاف الأحوال. فإن كان المعنى مما غلب استعمال اللفظ فيه فيحمل عليه اللفظ عند الإطلاق ولا ينتقل به إلى المعاني الأخرى التي قل وندر استعمالها إلا بقرائن وأدلة. فعلى هذا الكل حقيقة، ولكن من الحقيقة ما يحمل عليه اللفظ عند الإطلاق، ومن الحقيقة ما لا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل وبقرين. هذا هو إن شاء الله، هذا حاصل ما يتعلق بإثبات الحقيقة والمجاز وضابط الحقيقة والمجاز وما عدا ذلك، إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.